Herzlich willkommen zum Podcast des Goethe-Instituts Marokko. Wir danken dem Bebra Verlag und Editions Laiki als Lizenzgeber für die Möglichkeit, die Texte der beiden Bücher Marrakesch und von Tanja fahren die Boote nach irgendwo im Podcast verwenden zu dürfen. أهلاً بكم إلى بودكاست معهد جوته. نتقدم بالشكر إلى داري بيبرا وسلايكي للنشر على منحنا حقوق تحويل مقاطع من كتابي مراكش وطنجة إلى تسجيل صوتي.
Wie sagte es Johann Wolfgang von Goethe? Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Dieses Zitat steht auch für die Philosophie von Djalil Zeghouli, renommierter Krebsspezialist, Ordinarius an der Berliner Charité und wunderbarer Erzähler, der über zwei einzigartige und sagenumwobene Städte erzählt, aber dabei seine Geschichten stets mit seiner Geburtsstadt Berlin verwebt und immer sein Herz sprechen lässt. In Tanja starteten seine Eltern, beide Analphabeten, ihre außergewöhnliche Lebensreise und gründeten in Berlin eine neue Existenz. Als Arzt kehrt Djalil Zeghouli immer wieder nach Marrakesch und reflektiert dort seine Kindheit und noch mehr. Willst du einen Ort kennenlernen, so erzähle erst von dir und suche nicht nach Monumenten, sondern spreche mit seinen Menschen. Das ist der Aufruf von Djalil Zeghouli. Denn nur wer sich selbst öffnet, mit seinem Herzen spricht, kann erwarten, dass der Ort mit seinen Menschen seine Geschichte offenbart. Lassen wir uns nun mit den Erzählungen von Djalil Zeghouli hinwegzaubern und ihm bei seiner Reise vom Hafen von Tanja zum ehemaligen Exerzierplatz in Berlin und zum damaligen Henkerplatz Jemaa el-Finna in Marrakesch begleiten. Höre einfach zu, schließe deine Augen und mache dich auf den Weg zu den Quellen der Farben, Laute und Gerüchen.
قال Johann Wolfgang von Goethe: من لا يتقن لغات أجنبية لا يعرف شيئا عن لغته. تمثل هذه المقولة جوهر فلسفة خالد سيهولي، أخصائي الأمراض السرطانية المرموق في مشفى شاريتي ببرلين، والذي أبدع كتابين ضمنهما حكايات متفردة عن مدينتين مليئتين بالأسرار، وحرص على نسجها بقصصه الخاصة من مسقط رأسه برلين عاصمة ألمانيا. من طنجة انطلق والده وأمه المهاجران الأميان في رحلة مثيرة نحو برلين، حيث أسسا حياة جديدة لهما ولأولادهما الأربعة. ومن برلين تردد الطبيب الجراح بعد انقطاع طويل على مدينة مراكش، باحثا عن صور ترسخت في ذاكرته منذ زمن الطفولة الجميل. إن معرفة المدن حق المعرفة لا تستقيم بزيارة معالمها، وإنما بالحديث إلى أهلها. هذا ما يدعو إليه خالد سيولي، ويضيف أن من يفتح قلبه للأماكن والناس يسلك الطريق إلى معرفة حكاياهم وفضاءات حياتهم. دعونا في هذا التسجيل نرافق خالد سيولي عبر رحلته بين ميناء طنجة وبرلين، ومنها إلى ساحة جامع الفناء بمراكش.
In dem Märchen Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry sagt der Fuchs: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wir können nicht mehr mit dem Herzen sehen, das ist Saint-Exupérys Vorwurf an uns alle. Seinen Anfang gefunden hat dieses Buch wahrscheinlich mit der Bitte Maria Carmens, mein Herz berühren zu dürfen, damit sie fühle, welche Energie in ihm ist. Ich war so überrascht von dieser Bitte. Noch nie hatte mich ein Mensch nach meinem Herzen gefragt. Mit diesem Buch möchte ich versuchen, verschiedene Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte über die Stadt Marrakesch, eine Geschichte über die Beziehung zum Menschen und eine Geschichte über mich und meinem Herzen und meiner Seele. Jede dieser großen Geschichten besteht aus vielen kleineren Geschichten. Und alle Geschichten stehen miteinander in Verbindung. Und dies trotz oder vielleicht wegen der unterschiedlichen Orte und Menschen, von denen ich berichten darf. Ich erzähle von Menschen, denen ich zuhören durfte und die mir, nachdem sie mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt hatten, ihre ganz persönlichen Geschichten erzählten. Ich erzählte von mir und sie erzählten mir von sich und besonderen Begebenheiten ihres Lebens, Begebenheiten, die sie selbst vergessen zu haben schienen und deren Bedeutung den Erzählenden häufig völlig unklar war. Marrakesch half mir, mein Herz für diese Geschichten zu öffnen. Marrakesch öffnete die Herzen der Erzählenden. Marrakesch erweckte diese wunderbaren Geschichten. Aber nicht alle Geschichten kann ich in diesem Buch erzählen, da einige von ihnen ihre Bedeutung und ihre nachhaltige Kraft nur in der Intimität bewahren können. Manche Geschichten werden und sind Geheimnisse und müssen Geheimnisse bleiben. Ich erinnere mich an das Gedicht von Anna Ritter, die mit ihrem Vater aus Deutschland nach Amerika emigrierte. Ich trag ein glückselig Geheimnis mit mir herum. Ich möchte es allen Leuten vertrauen und bleib doch stumm. Ach, jubeln möchte ich und singen von früh bis spät und rege nur heimlich die Lippen wie zum Gebet. Wann werde ich das Buch zu Ende geschrieben haben? Wann wird es sein Ende erreicht haben? Ich denke, dass ich die letzte Geschichte dann erzählen werde, wenn der gefühlte Schleier von Leidenschaft und Melancholie, der noch auf oder vielleicht in meinem Herzen liegt, verflogen ist. Selbst mit dem Risiko, dass dies nie geschehen wird und so das Buch nie sein Ende finden wird. Eine Geschichte braucht stets einen Anfang, aber sie braucht nicht unbedingt ein Ende. Das Ende ist nicht mein Ziel. Ich möchte die Geschichten erzählen, Geschichten von Menschen, denen ich begegnen durfte. Und mit dem Erzählen versuche ich, Teil ihrer Geschichte zu werden. Und durch das Erzählen kann ich diese Geschichte neu erleben und sie vielleicht zu ganz neuen Geschichten machen. Dieses Buch scheint mein größtes Abenteuer zu sein. Es ist voller Überraschungen, Entdeckungen, Euphorie und Hoffnung und überragt die Zeiten der Zweifel, Ängste und der Trauer. Das Buch wird zu meinem besten Freund. Es scheint leichter für mich zu sein, über Städte zu schreiben und mit ihnen zu sprechen. Ich erkenne aber, dass es doch um die Beziehung zum Menschen geht und um die Beziehung zu mir selbst, zu meinem Verstand, zu meinem Herzen, zu meiner Seele. Und dieses Abenteuer kann wohl doch nur dann gelingen, wenn die Geschichte in Verbindung mit dem Vergangenen, mit dem jetzigen Augenblick und mit den Wünschen und Ängsten der Zukunft gebracht werden. Mit dem Geschichtenerzählen wird die Kraft, die eigene und die Geschichte anderer zu beeinflussen, bewusst und möglich. Dieses Buch möchte ich vor allem mir selbst, aber auch meinen Kindern schenken und uns damit zeigen, wie wichtig es ist, das im Herzen empfundene Gefühl und Wort sich selbst bewusst zu machen und in das Wirkliche, in das eigene Leben hineinzulassen. Und so erhalten Worte und Gefühle eine größere und respektvollere Beachtung und Bedeutung. Und jede dieser aufgeschriebenen Gedanken erlangt damit die Kraft, sowohl die eigene Welt als auch die Welt der anderen positiv zu beeinflussen. Dieses Buch soll nur ein Geschenk sein, eine Aufmerksamkeit, die keine Gegenleistung verlangt. Im antiken Rom, aber auch im Orient, wurden während der Neujahrsfeiern kleine symbolischen Geschenke übergeben, so etwa ein Zweig eines schönen Baumes oder erlesene Früchte des eigenen Gartens. Dieses Buch ist ein Geschenk von mir und entstammt meinem von mir noch nicht ganz verstandenen Seelengarten. Und wie hat es Khalil Gibran in seinem Gedicht »Deine Kinder« beschrieben? Deine Kinder sind nicht deine Kinder, sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht, des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele. Denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen Träumen. Du kannst ihn versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nicht, sie dir gleich zu machen. Denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht beim Gestern. Du bist der Bogen, von dem deine Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Lass deine Bogenrundung in der Hand des Schützen Freude bedeuten.
يريد الكاتب الفرنسي أنتوان سانت-إكزوبري في قصته الأمير الصغير على لسان الثعلب قائلا: نحن نبصر الأشياء بالقلب فقط، في حين أن الأهم يحجب عن الأنظار. نحن إذن لا نستطيع النظر بالأعين المجردة كما يقول لنا جبران معاتبا. ربما وجد هذا الكتاب بدايته في مطلب ماريا ملامسا شغاف قلبي كي تقف على مقدار الطاقة المخزنة فيه. انتابتني دهشة عارمة لهذا الطلب، حيث لم يفاتحني أحد قط في أشياء على صلة بما أحمله بين ضلوعي. بهذا الكتاب أريد أن أحاول سرد قصص، قصة عن مراكش، وقصة عما يعالق بيني وبين الناس، وقصة عني وعن مشاعر القلب والروح في داخلي. وتتكون كل قصة من هذه القصص الكبرى من قصص صغيرة أخرى، وعلى امتداد الحكي شيئا فشيئا سيتضح أن القصص مجتمعة مرتبطة ببعضها، وأنها هي كذلك برغم اختلاف الأمكنة والأناسي، أو ربما أيضا بسببها. أحكي هنا عن أناس أمكنني الإصغاء إليهم، وأناس بسطوا قصصهم أمامي بعد أن أمحضوني ثقتهم. سأحكي عن ذاتي، وسيحكون هم عن ذواتهم وعن أشياء تخصهم في حياتهم، أشياء كانت تبدو منسية عندهم أو هي غالبا باهتة غير واضحة عند من يرويها. لقد ساعدتني مراكش على تفتيق هذه القصص والكشف عنها. مراكش التي أيقظت مشاعر الرواة وفتحت قلوبهم هي مراكش التي أحيت مجددا هذه القصص الرائعة في خاطري. لا أستطيع أن أقص عليكم كل هذه القصص، لأن بعضا منها يمتلك معناه وقوته الدائمة فقط بالحفاظ عليه مستورا. قد تتحول بعض القصص إلى أسرار، أو هي كذلك لأن عليها أن تبقى في دائرة السر. أتذكر هنا شعر أنا غيتا التي هاجرت حينها من ألمانيا إلى أمريكا مع والدها: أحمل بين أعطافي سرا سنيا أريد أن أصافي به كل البشر وأغرق نفسي في صمت دائم. آه مبتهجة فرحة أريد أن أكون مع كل إطلالة صباح وحتى المغيب، فقط أحرك الشفاه سرا كما لو كنت في حضرة صلاة. كم سيستغرق إذن هذا الكتاب زمنا، ومتى سيجد نهايته؟ أعتقد أنني آنذاك سأحكي القصة الأخيرة عندما أستشعر اختفاء الحجاب الجاثم أبدا بشغف كبير وحسن بالغ على قلبي. وبهذا المعنى سيجد هذا الكتاب نهايته. نعم، قد تكون قصة في حاجة إلى بداية، ولن تكون بالضرورة في حاجة إلى نهاية. إن الأمر لا يتعلق بمجرد الوصول إلى نهاية. أريد أن أحكي قصصا حيث أكون أنا طرفا وجزءا فيها، وحيث أستطيع معايشة أحداثها حتى تتحول عندي إلى قصص تحمل معنى. يبدو أن هذا الكتاب مغامرة كبرى في حياتي، فهو رديف قلبي بما يحمله من المفاجآت والاكتشافات وإحساسات الفرح والآمال، وهو مزيج أزمنة الشك والخوف والأحزان. سيتحول هذا الكتاب عندي حتما إلى أغلى وأعز صديق. قد يبدو سهلا بالنسبة إلي أن أكتب أولا عن مدن وأن أبادرها بالحديث، غير أنني أعلم أن الأمر يتعلق أساسا بالعلاقات بين البشر، كما يتعلق بعلاقة أكون أنا طرفا فيها، وبعلاقة مع تمثلاتي للأشياء وقلبي وروحي. يمكن النجاح في هذا المسعى فقط عندما نستطيع عقد علاقة دائمة تزاوج بين تلك القصص والأزمنة الماضية واللحظة الآتية وما نحمله من رغبات ولحظات توجس من المستقبل. مع القص وفعل الحكي ستتحول قوة التأثير في قصصنا وقصص الآخرين إلى وعي وإمكان. أريد قبل كل شيء أن أهدي هذا الكتاب إلى نفسي ولأبناء الرائعين أيضا، لأقول به كم هو مهم عندنا أن نحول ذاك الذي نستشعر من أحاسيس في القلب وكلمات إلى وعي يخالط ذواتنا المحمولة على بساط حقيقة حياتنا كأفراد. وبهذا ستمتلك تلك الأحاسيس وتلك الكلمات اعتبارها وأهميتها اللتين تستحقهما، وستبلغ بهذا أيضا كل من تلك الأفكار قوتها اللازمة للتأثير إيجابيا في العالم الخاص بنا وعوالم الآخرين. هذا الكتاب هو هدية لا تستوجب بأي حال مقابلا. كان الناس في روما العتيقة كما هو أيضا في الشرق يتبادلون فيما بينهم أثناء احتفالات السنة الجديدة هدايا رمزية، كأن يكون ذلك غصن شجرة جميلة أو فواكه طيبة منتقاة من حدائقهم الخاصة. هذا الكتاب هو عطية مني، وهو ربما نتاج شجرة روح لم تتأكد معالمها بعد عندي. إنه قطعا علي خط ما كتبه جبران خليل جبران في شعره المعنون أولادكم. أولادكم، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشوقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى الحياة ولكنهم ليسوا منكم، هم يقاسمونكم العيش ولكنهم ليسوا ملكا لكم، تستطيعون منحهم محبتكم ولكن لا تقوون على غرس أفكاركم فيهم، لأن لهم أفكارهم التي هي ملكهم، تستطيعون منح مساكن لأجسادهم غير أن نفوسهم لا تقطنها، إنها تقطن مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوروه حتى في أحلامكم.
Wir sitzen im Innenhof des Riad Al-Muluk in Marrakesch, ganz nah dem geheimnisvollen und wohl aufregendsten Marktplatz der Welt, dem Platz der Erhängten, Jemal el-Ifna, dem unsterblichen und pochenden Herzen Afrikas, essen unser Abendmahl am Tag vor unserer Abreise. Adak, Sarah und Elias und ich verbrachten den Jahreswechsel wieder einmal in Marokko, in Maghreb, was auf Arabisch Westen bedeutet und vom Verb Sonnenuntergang abgeleitet ist. Ich bin in Marokko, weit weg von meinem geliebten Deutschland, aber nah an Europa, dem Kontinent unser aller Geburt, ganz ohne sinnloses Feuerwerk und feuchten Radau, aber mit tausend mir so bekannten Gerüchen, echten Explosionen von Farben und stillen Geräuschen aus dem Orient und dem Rest der großen Welt. Ich bin gefesselt von dem Ballett der Verführung. Das Abendessen im Riad war wieder einmal wunderbar, mehr als ein Geschenk an unsere nicht verwöhnten Zungen. Reicher, die ehemalige Gehilfin des Hauses ist inzwischen in der Arbeitshierarchie aufgestiegen zur Chefköchin. Der gute Geist des Hauses ist sie weiter unangefochten. Das Essen war opulent, zartes Rindfleisch mit frischen von Zitronensaft berührten Artischockenherzen im traditionellen Tagine aus Ton, über viele Stunden zubereitet,
einfach grandios. Wenn ich jemals eine Henkersmahlzeit wählen muss, dann werde ich nach diesem Gericht fragen. Unterstützt durch die feinen Speisen auf den großen langen Holztisch war auch die Stimmung bei allen Gästen sehr ausgelassen. Ein seltsames, aber vertrautes Gefühl lag in der Luft, als ob wir uns alle schon lange, lange vor dem Bau des fast 300-jährigen Riads mit seinem maurischen Innenhof gekannt hätten. Man spürt sofort, dass diese Architektur des Gebäudes eine Mischung aus königlichem Palast und Stadthaus verkörpert und mit seinem immer blühenden Garten, dem maurischen Innenhof und dem mit Rosenblättern besetzten Springbrunnen einen Schutz von dem Außen bietet und alles nach dem Inneren gerichtet ist und einem dabei hilft, sein Inneres, sein Herz zu erkunden. Meine Kinder Sarah und Elias waren bereits oben in ihrem Zimmer erschöpft vom wilden Treiben des viel zu kurzen Tages eingeschlafen. Adak, meine wunderbare Frau mit den persischen Wurzeln, Omar, der fürsorgliche, edle Besitzer des Riads mit dem lustigen schweizerischen Akzent, Thomas, ein erfolgreicher Musikproduzent aus Basel und seine attraktive Lebenspartnerin. Wir unterhielten uns über Dinge, die wir jetzt oder früher erlebten oder gern noch irgendwie erleben wollten. So erzählte uns Thomas, dass seine Uroma als 16-Jährige ausriss und in der Stadt Tanger von Polizisten aufgefangen wurde. »Wie kam sie denn nach Tanger, der nördlichsten Stadt Marokkos?«, frage ich sie überrascht. Er wusste es leider nicht, war aber dennoch sehr stolz auf diese außergewöhnliche, für mich aber noch nicht ganz komplette Geschichte. Auf dem Weg nach Berlin fragte ich mich mehrmals, was eine Schweizerin zu der damaligen Zeit nach Tanger hinzog und was war der Grund, warum sie ausgerechnet nach Tanger aufmachte. Hatte ihr Herz einen anderen Rhythmus als die Herzen der sie umgebenden Menschen und fühlte sie sich vielleicht nicht verstanden? Wie viele Menschen fühlen ebenfalls diesen Unterschied in ihrem Herzen, fühlen sich fremd, nicht zu Hause, obwohl sie zu Hause geboren sind, wollen einfach nur weg. Und wie viele Menschen schaffen es, aber nicht ihrem Fluchtgefühl nachzugeben und es in körperliche Schritte zu verwandeln? Ist es vielleicht vielmehr eine Suche nach sich selbst als eine Flucht nach irgendwo? Ist es nicht bei vielen nur eine Flucht mit nur scheinbarem Ziel, ohne jemals ankommen zu können? Sie verlassen ihren Heimatort, für den sie nie Heimweh spürten. Es war nur Fernweh. Heimweh schmerzt nur dann, wenn man sein Zuhause verlassen hat. Besitzt du kein Zuhause, wird dich auch nie Heimweh zu diesem Ort zurückbringen können. Menschen ohne Heimat häscheln, nehmen sich keine Atempause, zu sehr sind sie von dieser unruhigen Fernweh getrieben. Ilias Canetti sagte es so: Wie gerne würde ich mir als Fremder einmal zuhören, ohne mich zu erkennen und später erst erfahren, dass ich es war. Eine Flucht muss auch vielleicht nicht mit einem Ziel enden, eine Suche schon. So wie es der marokkanische Schriftsteller Mahi Binibini in seinem Buch Das Boot des Schleppers so sensibel erzählte. Er erzählte von zwei Cousins, die bei dem Versuch, den europäischen Kontinent zu erreichen, sich so nahe kommen, obwohl sie wegen einer großen wütenden Welle, die das Boot aus ihren Angeln hob, ihre Flucht nicht fortsetzen konnte. Ihre Fahrt war zu Ende, der Unfall, die Flucht machte ihnen aber ihre besondere Nähe bewusst, bewusster als jemals zuvor. Eine Flucht ist keine Sünde, aber oft mit großen Schmerzen verbunden, Schmerzen im Körper und in der Seele. Ich erinnere mich an einen alten Herrn mit langen weißen Haaren, der in Afghanistan aufwuchs und dessen Frau von mir behandelt wurde. Wir freuten uns so sehr über die guten Befunde bei ihr. Und als ich nach seiner Heimat fragte, erzählte er mir eine kleine Geschichte von Nasreddin, dem orientalischen Till-Eulenspiegel. Nasreddin hatte nachts seinen Schlüssel verloren und bat seinen Nachbarn, ihm zu helfen. Nach einer ganzen Weile erfolglosen Suchens sagt Nasreddin, dass er glaube, er habe seinen Schlüssel zu Hause verloren. Erstaunt fragten ihn daraufhin seine Nachbarn, und warum suchen wir dann hier nach deinem Schlüssel? Und Nasreddin antwortete prompt, na, weil ich zu Hause kein Licht habe und daher dort ihn niemals finden kann. Menschen auf der Flucht verlassen viel, müssen viel zurücklassen, und manche sind für immer entwurzelt, finden nie ihren Ruheplatz und riechen niemals mehr den geliebten, betörenden Duft ihrer verlorenen Heimat. Und in Tanger kommen die Schiffe an, und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo.
ها نحن جالسون في فناء رياض الملوك في مراكش بالقرب من ساحة جامع الفناء، ساحة السوق الأكثر حيوية في العالم والتي تكتنفها كثير من الأسرار والحكايات. إنها ساحة الرؤوس المعلقة والقلب النابض لإفريقيا. نتناول طعام العشاء، وذلك عشية عودتنا إلى برلين، وها نحن نعيش مرة أخرى قدوم السنة الجديدة في المغرب الذي يعني الغرب ويدل أيضا على غروب الشمس. إنني هنا في المغرب بعيد كل البعد عن ألمانيا الحبيبة وقريب كل القرب من أوروبا، القارة التي كانت شاهدة على ولادتنا. فهنا لا توجد مفرقعات عديمة المعنى ولا صخب في أجواء رطبة، ولكن عدد لا يعد ولا يحصى من الروائح المألوفة وفرقعات هائلة من الألوان. إنها أصوات صامتة آتية من الشرق ومن باقي بقاع العالم المترامي الأطراف. كان طبق العشاء مرة أخرى ومن جديد في منتهى الروعة، فكان أكثر من هدية جميلة لحواسنا المرهفة المدللة. قدمتها لنا خفية تلك الليلة عائشة، المساعدة السابقة في رياض الملوك التي أصبحت رئيسة الطباخين، ولكنها ظلت رغم ترقيتها وتقلدها منصبا جديدا الروح الطيبة لهذه الدار كما كانت دوما. كان العشاء فاخرا، وهو عبارة عن طبق لحم العجل مع قطع قلب القوق بنكهة عصير الليمون الطري، وضع في طاجين من الفخار. طهوه استغرق لا شك ساعات طوالا، ومذاقه لا يضاهيه مذاق آخر. فإذا كان علي يوما أن أختار آخر طبق في حياتي قبل أن أودع الحياة، سأختار ذلك الطبق. لقد كان لكل تلك الأطباق اللذيذة التي وضعت بكل أناقة على مائدة خشبية كبيرة وطويلة وقع جميل في النفوس. كان يسود جو من الارتياح الشديد بين ضيوف الرياض، وأيضا شعور غريب بالألفة، وكأننا نعرف بعضنا البعض منذ زمن بعيد، أبعد حتى من تاريخ بناء هذا الرياض الذي يبلغ من العمر 300 عام. وما يلفت النظر في هذا الرياض بفنائه الموريسكي هو عمارة بنائه، فهو مزيج من القصور الملكية والمباني الرسمية، وأيضا بحديقته اليانعة وساحة فنائه الموريسكية ونافورة مياهه التي تتناثر عليها هنا وهناك وريقات الأزهار. تسود في الرياض أجواء تمنح الزائر الإحساس بالأمان والحماية مما قد يأتيه بغتة من الخارج من جهة، وتدفع به من جهة أخرى إلى الداخل دفعا، فتعينه على استكشاف تفاصيلها وأيضا على استغوار ما بداخل فؤاده ووجدانه من شجون وأشواق. كان طفلايا سارة وإلياس قد استسلما للنوم في غرفتهما بالطابق العلوي، لقد كان منهكين بعدما قضيا ساعات النهار القصيرة جدا في حركة لا تتوقف وفي نشاط عارم. كنت جالسا حول الطاولة الكبيرة ومعي أداك، زوجتي الرائعة الإيرانية الأصل، وكذلك عمر صاحب الرياض الرجل الكريم الساهر على راحة ضيوفه، وكان هناك أيضا توماس صاحب اللكنة السويسرية الظريفة، وهو منتج موسيقي ناجح من مدينة بازل، وكانت برفقته شريكة حياته الجميلة. كنا نتجاذب أطراف الحديث حول ما يجري الآن في حياتنا وحول ما حدث من قبل وما نود أن نراه فيما بعد. هكذا حدثنا توماس عن إحدى جداته الكبرى التي هاجرت وهي في 16 من عمرها ووقعت في طريق رحلتها بين يدي الشرطة في طنجة. تبدو القصة غريبة، فسألته مندهشا كيف وصلت إلى طنجة المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب. إنه لا يدري لماذا، ولكن مع ذلك كان فخورا بالقصة الغريبة والمثيرة لجدته. وأنا في طريق العودة إلى برلين ولا زلت أتساءل عما يا ترى قد دفع بالفتاة السويسرية في ذلك الوقت إلى طنجة، ولماذا بالضبط طنجة؟ هل كان قلبها ينبض بإيقاع مختلف عن باقي القلوب التي كانت حولها، أم هو سوء فهم الآخرين الذي أجبرها على الرحيل؟ ما أكثر هؤلاء الذين تنبض قلوبهم بإيقاع مختلف عن الآخرين، وما أكثر الذين يشعرون بأنهم غرباء في أوطانهم حيث ولدوا وترعرعوا، وأنهم لا يرغبون سوى في الهروب والرحيل. وفي المقابل كثيرون هم أيضا الذين لا يستسلمون لرغبة الهروب ولا يجرؤون على القيام بأي خطوة من الخطوات من أجل تحقيقها. ولكن لنفترض أنهم استسلموا لها، أوليس هروبهم هروبا من أجل البحث عن الذات؟ أوليس مجرد هروب للاحتماء بمكان ما؟ ولو حسبوا ذلك هكذا لاكتشفوا في نهاية الأمر أنه لا يخلو من كونه هروبا نحو هدف زائف لا أمل فيه للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي تبتغيه نفوسهم. وهنا أيضا من يرحل عن وطنه دون أن يراوده شعور بالشوق والحنين إليه أبدا، فهو لا يتملكه سوى الشعور بالرغبة في السفر والتوق إلى البعيد. أولا يحس بوجع الحنين إلى الوطن إلا من كان لا يحس بالغربة فيه؟ ومن كان غريبا فيه فلن يعيده الحنين إلى أي مكان آخر. ومن لا وطن له تجده دوما يندفع ويتدافع ولا ينعم قط في حياته ولو بقسط من الراحة لالتقاط أنفاسه. فالشعور الجارف بالحنين إلى البعيد يسكنه ويشده إليه شدا. وكما قال إلياس كانيتي، كم أود أن أستمع إلى نفسي وهي تحدثني كالغريب فلا أتعرف عليها، ولكن بعد حين أكتشف أنني كنت أنا نفسي. ولكن أين هي طنجة؟ ليس من الضروري أن ينتهي الهروب بالوصول إلى الهدف. ويروي لنا الكاتب المغربي محي بن بين في كتابه عن أكلة لحوم البشر قصة اثنين من الأقارب ابني العمومة اللذين أصبحا قريبين من بعضهما البعض بشكل غير معهود خلال محاولتهما الوصول إلى القارة الأوروبية، فرغم أنهما لم يستطيعا متابعة رحلتهما بسبب الأمواج العاتية والغاضبة التي دمرت مركبهما فانتهت رحلتهما فجأة ودون سابق إنذار، إلا أنهما اكتشفا أن هذه النهاية جعلتهما أشد إدراكا من أي وقت مضى بمدى قربهما من بعضهما البعض، فأصبحت النهاية بذلك بداية. الهجرة في كثير من الأحيان رحلة آلام موجعة للجسد والروح. أتذكر رجلا طاعنا في السن أبيض الشعر أصله من أفغانستان، كنت أقوم بعلاج زوجته، وفي إحدى لقاءاتنا التي كنا نتحدث فيها بفرح وسرور عن النتائج الجيدة للتحليلات التي قامت بها زوجته سألته عن وطنه، فروى لي قصة قصيرة عن نصر الدين الذي يشبه تيل أويلنشبيغل جحا الألماني. فذات ليلة فقد نصر الدين مفتاح بيته فطلب من جيرانه مساعدته، وبعد فترة من البحث التي لم تكلل بالنجاح قال نصر الدين لجيرانه، أعتقد أنني أضعت المفتاح في بيتي. وحينما سألوه بدهشة ولماذا إذن نبحث عنه ها هنا، رد عليهم دون تردد قائلا، لأنه ليس لدي نور في البيت فلن أجده هناك أبدا. وانتهت الحكاية. انتابنا حينها شعور بالأسف لأن القصة كانت قصيرة وانتهت بسرعة، ومع ذلك استمتعنا بها كثيرا وتركت كلماتها وقعا طيبا في نفوسنا. إلى طنجة تصل السفن، ومن طنجة ترحل السفن إلى مكان ما.
Und in Tanger kommen die Schiffe an und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo. Es ist der erste Freitag im neuen Jahr. Sie ist die letzte Patientin in meiner Sprechstunde. Ihr Ehemann begleitet sie wieder. Seit vielen Jahren ist die Patientin unserer Klinik. Sie ist blasser als sonst und hustet nahezu ohne Pause. Ihr Mann humpelt und verliert irgendwie beim Betreten des Raumes den Anschluss, schafft es dann aber doch noch mit letzter Kraft, sich fast synchron mit seiner Frau hinzusetzen. Der Patientin geht es schlecht, da es leider wieder zu einem Rückfall ihrer Krebserkrankung gekommen ist. Auch dem Ehemann scheint es nicht gut zu gehen. Er wartet aber mit einer akribisch zusammengestellten Mappe auf. Ich lasse sie mir zeigen und finde dort nach Datum und alphabetisch nach der Untersuchungsart sortiert die jeweiligen Blut- und Röntgenbefunde sowie einige im Internet und in Zeitung publizierte Therapiemöglichkeiten. Als ich mit dem Lesen der Befunde fertig bin, legt der Mann neben anderen Dokumenten eine Klarsichtfolie auf den Tisch, in der sich einige lose Blätter befinden. Ich kann nur auf einem Bogen einen kleinen Ausschnitt eines Bildes erkennen, das wohl einen gemalten Oberarm zeigt. Ich bin unter Zeitdruck, sodass ich lieber nicht nachfragen möchte und untersuche die Patientin und empfehle die stationäre Aufnahme, da ich eine schwere Lungenentzündung vermute. Das seltsame Bild mit dem kräftigen Oberarm lässt mich aber nicht mehr los. Ich frage nach. Der alte Herr freut sich über mein Nachfragen, als ob er von Anfang an wusste, dass ich es tun würde und geduldig auf meine Reaktion wartete. Er nimmt geschickt die Klarsichtfolie aus dem Dokumentenstapel und zieht vier leicht verblasste, schwarz-weiß gedruckte Fotos heraus. Auf einem Foto seine Frau, die mit melancholischem Blick in einem Zimmer mit orientalischen Fliesen sitzt. Ein anderes Foto mit einem Ausblick durch ein Fenster auf einen Hafen mit Schiffen und voll beladenen Lastwagen. Ein anderes Foto mit einem Blick auf eine Müllhalde mit wilden Möwen und ein Bild mit drei europäisch wirkenden Knaben mit kurzem Haarschnitt, kurzen Hosen und gefüllten Rucksäcken auf einer vielbeschäftigten, sandigen Straße. Zwei der Jungen sind nahezu identisch gekleidet, der dritte schaut geschwitzt in das Bild. Er trägt einen viel zu großen Sombrero-Hut, trägt auf dem Rücken eine Gitarre und wirkt wie ein Tourist am Anreisetag in Mexico City. Ich lese den Untertitel des Bildes. Schwer bepackt trampten die beiden Jungen Hans-Wilhelm Gieler Mitte und Jürgen Plüm rechts durch Spanisch-Marokko. Vor ihnen öffnete sich die bunte Welt Nordafrikas. Ich frage weiter und weiter. Und als er zu erzählen beginnt, hört auch der quälende Husten seiner Frau auf. Seine Augen leuchten vor Begeisterung. Wir hatten uns damals mit 120 Mark nach Tanger auf den Weg gemacht. Wir waren eben echte Wandervögel. Was meinen Sie denn mit Wandervögel? Hakte ich nach. Als Wandervögel wurde bereits 1896 in Berliner Steglitz eine Gemeinschaft von Schülern und Studenten bürgerlicher Herkunft bezeichnet, erklärte er mir. Und wie haben Sie das als 17-Jähriger damit mit so wenig Geld geschafft, fragte ich ihn auf dem Weg zur Station, da seiner Frau aufgenommen werden musste. Das Leben war nicht teuer und wir sind als Tramper überall mitgenommen worden. Und warum haben Sie Tanger ausgesucht? Und wer von den dreien sind Sie denn? Fragte ich ungeduldig. Er erzählte mir, dass er die Wandervogelgruppe von Mörs leitete und sie beschlossen hatten, nach Spanien zu reisen. Seine Gitarre hatte er stets dabei, da er das Wandern und das Singen gleich liebte und er das eine ohne das andere nicht genießen konnte. Außerdem konnte er sich mit der Musik unterwegs noch etwas Geld dazu verdienen. In einer spanischen Kleinstadt angekommen, sang er auf der Straße das Lied »Viva la Quinta Brigada«. Nach der dritten Strophe rissen ihm zwei kräftige Soldaten die Gitarre weg und sperrten ihn für eine Nacht in eine urindurchtränkte Gefängniszelle. Er war zu dieser Zeit der einzige Gefangene und er war so traurig von der Welt, die er entdecken wollte, so enttäuscht. Er war doch völlig unpolitisch. Er wollte doch nur die Fremden zu seinen Freunden machen. Er sang doch nur sein Lieblingslied »Viva la Quinta Brigada«, welche von einem Iren handelte, der im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco kämpfte. Das war verboten. Und daher wurde er trotz seiner Unkenntnis über die aktuelle politische Brisanz von den vorbeilaufenden Soldaten abgeführt.
إلى طنجة تصل السفن ومن طنجة ترحل السفن إلى مكان ما. إنه يوم الجمعة الأول في العام الجديد، والمريضة الموجودة في مكتبي والتي يرافقها زوجها هي آخر مريضة سأكشف عليها اليوم، فمنذ سنين يشرف هذا المشفى على علاجها. كان وجهها شاحبا ولا تكف عن السعال. زوجها يعرج أثناء مشيه، ومع دخوله المكتب ظل في أول وهلة واقفا ليستجمع قواه ثانية، ومن ثم جلس هو وزوجته في اللحظة نفسها. إن وضعها الصحي سيء، فلقد تدهورت حالتها بسبب انتكاسة تسبب فيها اجتياح خلايا سرطانية جديدة لجسدها. ويبدو أن حال زوجها الصحية أيضا ليست جيدة، إلا أنه ينتظر مع زوجته وبحوزته ذلك الملف الذي رتب محتواه بكل نظام ودقة. أطلب منها أن أرى ذلك الملف، وما أن فتحته وقلبت صفحاته حتى وجدت فيه مستندات مرتبة وفق تاريخها ومحتواها على حسب نوع الفحص والتحاليل الطبية وصورة الأشعة، بالإضافة لوصفات وطرق علاج مأخوذة من الإنترنت والجرائد. وما أن انتهيت من قراءة نتائج التحاليل حتى وضع الرجل بجانب المستندات الأخرى حافظة بلاستيكية شفافة على الطاولة، والتي تضم عددا من الأوراق المبعثرة، وعلى أحد الأوراق أتمكن من رؤية رسم لذراع. إني أعاني من ضيق الوقت، ولأجل هذا كنت أتمنى ألا يعتريني الفضول وألا أسأل عما يحمله ذلك الرسم من معاني. أفحص المريضة وأنصحها بالإقامة السريرية في المشفى وتلقي العلاج، حيث إني أعتقد بأن المريضة تعاني من التهاب في الرئة، غير أن رسم ذلك الذراع القوي الذي رأيته لم يعد يفارق مخيلتي، لذا سألت عن معناه. وما أن سألتهما حتى سعد ذلك الرجل المسن، وكأنه كان يعرف منذ البداية بأنني سأطرح عليه ذلك السؤال، وبأنه كان ينتظر بكل صبر أن أقوم بفعل ما بهذا الخصوص. يأخذ تلك الحافظة بين يديه من بين أكوام المستندات ساحبا منها 4 صور بالأبيض والأسود، وهي شاحبة بعض الشيء. على إحدى تلك الصور تبدو زوجته بنظرة حزينة ومكتئبة جالسة في غرفة مبلطة بزخارف شرقية، وعلى الصورة الأخرى يظهر منظر من نافذة غرفة تطل على الميناء وعلى السفن الراسية وعربات الشحن، وعلى الصورة الثالثة تظهر حاوية نفايات تتطاير حولها طيور النورس المتوحشة. وأما الصورة الأخيرة ففيها 3 شبان يافعين ملامحهم أوروبية يلوحون بأيديهم، وقصة شعرهم قصيرة ويرتدون سراويل قصيرة، ويحملون على ظهورهم حقائب الظهر، ويقفون على جانب الشارع الرملي المكتظ بالسيارات. 2 منهم يبدوان وكأنهما يرتديان تقريبا نفس الثياب، أما الشاب الثالث فينظر بدهاء إلى الكاميرا معتمرا قبعة مكسيكية كبيرة جدا، ويحمل على ظهره قيثارة ويلوح بيده، ويبدو وكأنه سائح وصل لتوه لمركز مدينة المكسيك. أقرأ ما كتب تحت الصورة والتي كانت تحمل العبارة التالية: الشاب هانس فيلهلم كيلر في منتصف الصورة، والشاب يورغن بلوم على اليمين، يسافران عبر شمال المغرب المحتل من قبل إسبانيا، وهما محملان بحمولتهما الثقيلة، ويوقفان على الطرقات السيارات لتنقلهما إلى وجهتهما المنشودة. وتكشف لهم شمال إفريقيا أسرار عالمها المكنون البهيج. وأكمل طرح أسئلتي عليه ما أن بدأ يسرد قصته، حتى بدأ ذلك السعال المزعج الذي كان يقض راحة زوجته. يتوقف السعال ويكمل سرده، وحينها لمعت عيناه: لقد عزمنا آنذاك، يقول الرجل، السفر إلى طنجة، ولم يكن في حوزتنا سوى 120 ماركا. لقد كنا حينها طيورا مهاجرة. قاطعته وسألته ماذا تقصد بالطيور المهاجرة؟ فيشرح لي: لقد تم نعت مجموعة من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والذين كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع منذ عام 1896 في منطقة شتيغليتس في برلين بالطيور المهاجرة. وأثناء طريقنا إلى القسم الذي سترقد فيه زوجته سألته كيف تمكن آنذاك من الوصول إلى طنجة وهو ابن 17 عاما ولا يملك إلا ذلك المقدار القليل من النقود؟ فيجيبني قائلا: لم تكن الحياة آنذاك باهظة الثمن، وكنا نسافر كعابر سبيل نوقف السيارات لنتمكن من الوصول إلى وجهتنا. وأخبرني بأنه قد تزعم آنذاك مجموعة الطيور المهاجرة في مدينة ميرس الألمانية، وقرروا حينها السفر إلى إسبانيا. قثارته لم تكن لتفارقه، فقد كانت دائما معه، حيث كان يهوى التجول والتنزه والغناء بنفس القدر، ولم يكن ليستمتع بواحدة من تلك الأمور دون الأخرى، كما أنه كان يستطيع حينها أن يربح بعضا من النقود من خلال عزفه على القيثارة. ما إن وصلوا إلى مدينة إسبانية صغيرة حتى غنى في شوارعها أغنية فيفا لا كوينتا بريغادا، تحيا الفرقة الموسيقية. وما أن أتم الشطر الثالث من الأغنية حتى انتزع منه جنديان إسبانيان القيثارة واعتقلاه وزج به لتلك الليلة في السجن. كان في تلك الليلة السجين الوحيد في الزنزانة الغارقة في رائحة البول التي تفوح منها، وكان حزينا للغاية ويشعر بأن العالم الذي كان يود اكتشافه قد خذله. هو لم يكن أساسا يتبع لأي تيار أو فكر سياسي، وما كان يود إلا أن يجعل من هؤلاء الغرباء الذين قابلهم أصدقاء، وأن يغني تلك الأغنية التي يحبها فيفا لا كوينتا بريغادا. هذه الأغنية تتحدث عن مجنون قاتل في الحرب الأهلية الإسبانية ضد قوات فرانكو، وهي أغنية كانت قد منعت في إسبانيا، ولذا تم زجه في السجن من قبل الجنود على الرغم من عدم معرفته وعلمه بهذه الوقائع.
Nach einer nicht endenden und übelriechenden Nacht wollte er einfach nur weg aus Spanien. Er haderte mit sich, ob er seine Reise vorzeitig beenden oder nach schöneren Erfahrungen suchen sollte. Er schlenderte etwas verwirrt durch die leeren Straßen, als er plötzlich zwei Priester traf, und obwohl er weder fröhlich noch freundlich aufgelegt war, lächelte er die beiden schon von Weitem an. Auch sie lächelten ihn an, und sie kamen schnell ins Gespräch und erzählte von seinem Erlebnis in der spanischen Gefängniszelle und dass er auf die Reise sich machte, um Neues und für ihn Unbekanntes zu entdecken, nun er aber Spanien verlassen wollte. Die beiden Priester hörten ihm zu und meinten, er solle nicht seine Reise beenden, sondern nur das Ziel ändern. Nicht Spanien sei sein Ziel, sondern die Reise selbst. Er solle einfach nach Afrika fahren. Afrika? Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Das ist doch unmöglich, erwiderte er. Fahre einfach nach Süden, weiter nach Algeciras und nimm die Fähre zum Tor Afrikas. Erst dann wirst du vielleicht erfahren, warum du das eine Lied zum Singen auswähltest und ins Gefängnis musstest und welche Bedeutung es hat, dass wir uns nun getroffen haben. Nimm deinen Weg auf. Am Tag seiner Ankunft im Jahr 1954, so erzählte er weiter, wurde am Hafen von Tanga scharf geschossen. Stehende spanische Soldaten in straffer Uniform schossen auf fliehende Marokkaner in luftigen Jellabas. Ein junger Mann aus Tanga sah die fremden Ankömmlinge, wusste aber nicht, woher sie kamen. Also vermischte er Wörter verschiedener europäischer Sprachen. Bonjour, meine Boys, am Porte von Tanger. Er wollte, dass mindestens ein heimisches Wort die Ankömmlinge willkommen heißt. Sie freuten sich trotz des gefährlichen Radaus um sie herum und er war so stolz auf seine guten Sprachkenntnisse. Die Schüsse wurden lauter, ihre Anzahl größer, alle rannten kreuz und quer und in gebückter Haltung. Jedes weitere Verbleiben wurde zum unkalkulierbaren Risiko. Dennoch bot der Tanjawi den Jungs aus Deutschland an, sie mit hoch in die Kasper zu nehmen. Oben auf dem Hügel seid ihr sicher. Jürgen imponierte diese Hilfe so sehr, dass er ab diesem Tag sich vornahm, zurückzukommen und dieser Stadt und ihren Menschen zu helfen. Kurioserweise heißt die eine Strophe in dem von dem jungen Mann so geliebten, aber verbotenen Lied Luchamos contra los Moros, was übersetzt heißt Auf in den Kampf gegen die Mauren, womit hier die spanischen Faschisten um Franco gemeint waren, die Marokko als Hinterland für ihren Bürgerkrieg nutzten? Was sagten die Priester damals dem jungen Wandervogel? Fahre nach Afrika, erst dann wirst du vielleicht erfahren, warum du dieses Lied zum Singen auswähltest, ins Gefängnis musstest und welche Bedeutung es hat, dass wir uns getroffen haben. Gehe nach Tanga und nimm deinen Weg auf. Und mehr als 50 Jahre später konnte er sein Versprechen endlich einlösen. Er kam über das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik nach Tanga zurück und arbeitete an der Mülldeponie im Ostteil von Tanga. Und er begann seine Erinnerungen, aber nicht mit den Kindern und Müttern, die tagtäglich die feuchten und überriechenden Müllberge auf etwas Essbares und für sie Wertvolles durchsuchten, sondern erzählte er mir von den vielen wunderschönen Störchen an diesem dreckigen Ort. Auch Störche sind Wandervögel, so wie er. Auch sie kommen immer wieder an den für sie bestimmten Ort zurück. Unterwegs unter der sengenden Sonne trafen sie damals einen weiteren jungen Globetrotter aus Camp Lindford. Zu dreien wanderten sie ein Stück ihres Weges gemeinsam, dann das gemalte Bild mit dem kräftigen Oberarm. Es zeigt eine Person, der ich nur wenige Tage zuvor begegnet war. Es war Herkules aus der Herkulesgrotte in Tanga. Ich freute mich so sehr, meine Augen verweilten noch etwas vor dem Bild, obwohl ich zum nächsten Termin musste. Ich vermisse Tanga so sehr, sagte der Mann mit dem vollen grauen Haar. Und Sie sind so zu beneiden. Wieso? Fragte ich. Na, weil Sie ein Sohn des Herkules sind. Wir beide schmunzelten und genossen die lautlose Pause. Dann musste ich ihm widersprechen. Tanga macht uns alle zu Kindern des Herkules. Wir müssen es einfach nur zulassen. Und in Tanga kommen die Schiffe an und von Tanga fahren die Boote nach irgendwo.
بعد تلك الليلة التي أمضاها في السجن لم يعد يرغب في البقاء في إسبانيا كان يود أن يهجرها على الفور وكان يتصارع مع نفسه في أخذ قرار ما إذا كان من الأفضل أن يعود أدراجه أو أن يكمل سير رحلته باحثا عن تجارب أجمل من التي سبقتها كان يتسكع في الشوارع الفارغة بلا وجهة أو هدف وفجأة التقى براهبين وبالرغم من أنه لم يكن سعيدا إلا أنه ابتسم في وجههما بلطف وبادراه بنفس الفعل وما أن تبادلوا الابتسامات حتى شرعوا بالخوض في الحديث فحدثهم عن تلك التجربة التي عاشها بين جدران زنزانته في السجن الإسباني وبأنه كان يرغب في خوض هذه الرحلة ليكتشف أشياء وعوالم جديدة ولكن بعد تلك التجربة المريرة لا يود سوى مغادرة الأراضي الإسبانية أنصت الراهبان لما قاله ونصحاه بألا يوقف رحلته تلك وبأن يكملها ولكن عليه أن يغير وجهتها لم تكن إسبانيا هي القبلة التي يسعى إليها وإنما تلك الرحلة هي الهدف الذي أتى لأجله نصحاه أن يكمل رحلته باتجاه إفريقيا فقال لهما كيف بإمكاني أن أصل إلى إفريقيا يبدو لي الوصول إلى هناك أشبه بالمستحيل قال له سافر باتجاه الجنوب باتجاه الجزيرة الخضراء واركب من هناك السفينة إلى بوابة إفريقيا وربما عندما تصل إلى هناك ستعرف حينها لماذا اخترت أن تغني تلك الأغنية ولماذا كان عليك أن تقبع في السجن ولأي سبب شاءت الأقدار أن تلتقي بنا ولهذا امض في طريقك وقال إنه شاهد في يوم وصوله إلى ميناء طنجة عام 1954 مجموعة من الجنود الإسبان مرتدين زيا عسكريا ضيقا وكانوا يطلقون النار على مغاربة يرتدون جلابيب فضفاضة والفارين من قبضتهم وكان شاب طنجاوي قد رأى أولئك القادمين الجدد إلى ميناء طنجة والذين لم يكن يعرف أصلهم لذا ما كان منه إلا أن رحب بهم بعبارات ترحيب بلغات أوروبية مختلفة كان يتقنها بونجور صباح الخير أيها السادة القادمون إلى ميناء طنجة لقد كان يود أن يرحب بأولئك الضيوف الذين حطت أقدامهم على أرض طنجة ولو من خلال كلمة ترحيب تنطق بلغتهم الأم، فلا يشعرون بالغربة على الأراضي المغربية. كانوا سعداء جدا رغم خطورة الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه لحظة وصولهم إلى طنجة. أما الشاب الطنجوي فقد كان فخورا جدا بما يتقنه من اللغة الألمانية، وفجأة يتعالى صوت الرصاص فيركض الجميع بصورة عشوائية في جميع الاتجاهات محتمين بأجسادهم ودون أن يدروا إلى أين. فأي مكوث في ذلك المكان سيعرض حياتهم للخطر؟ وبالرغم من ذلك الوضع الحرج، إلا أن ذلك الشاب الطنجوي عرض على الشباب الألمان أن يرافقوه إلى القصبة قائلا لهم: ستكونون في أمان في أعلى العقبة. وما أن سمع يورغن تلك الكلمات والعرض بالمساعدة الذي قدم لهم من قبل ذلك الطنجوي حتى حركت تلك المبادرة مشاعره وأثرت فيه تأثيرا كثيرا، ومنذ ذلك اليوم أخذ على عاتقه أن يعود لهذه المدينة وأن يقدم العون والمساعدة لسكانها. ومن سخرية الأقدار أن مقطعا من هذه الأغنية التي كان يحبها جدا والتي كانت أنذاك ممنوعة تقول: نحن في طريقنا لمحاربة الموروس. كان يقصد بها الإسبان الفاشيين وفرانكو الذين كانوا يستغلون المغرب كساحة قتال لشن حروبهم الأهلية. آنذاك فقط عرف الشاب المهاجر قول الراهبين له: اتجه نحو إفريقيا. ربما حينها ستعرف لماذا اخترت ترديد تلك الأغنية، ولماذا كان عليك أن تقبع في السجن، ولماذا شاءت الأقدار أن تلتقي بنا، ولذا اذهب وامضي في طريقك إلى طنجة. بعد أكثر من 50 عاما على ذلك اللقاء وتلك الرحلة إلى طنجة، استطاع أن يفي بعهده وعاد إليها في عام 2007 عن طريق المركز الألماني لسياسة التنمية والتطوير، وهو يعمل الآن في تهيئة مطرح النفايات في الجزء الشرقي من طنجة. وهو لم يبدأ بسرد ذكرياته عن صور الأطفال والنساء وهم يبحثون في تلال من القمامة الرطبة النتنة عن شيء قابل للأكل أو أشياء قد تكون ثمينة، وإنما يحدثني عن طيور اللقلاق الجميلة التي تحط على ذلك المكان القذر. طيور اللقلاق هي أيضا من الطيور المهاجرة، فهي تشبهه لأنها هي أيضا تعود دائما إلى الأرض التي حطت فيها يوما. وقد التقى الشباب تحت أشعة الشمس الحارقة بشاب آخر قدم إلى طنجة مسافرا ومستكشفا، فانضم إليهم وقطع ثلاثتهم جزءا يسيرا من رحلتهم مجتمعين قبل أن تتفرق بهم السبل. وماذا عن الذراع القوي المرسوم على تلك الصورة؟ إنها صورة شخص التقيت به أياما قليلة بعد وصولي. إنه هرقل الذي يقطن في مغارة هرقل في طنجة. سررت جدا بما سمعته، وظلت عيناي تحدقان في الصورة ولا تفارقانها، ولكن هناك موعد آخر ينتظر وسينهي متعة هذه اللحظات. إني مشتاق جدا إلى طنجة، إني أفتقدها كثيرا. وتابع الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا حديثه قائلا: كم أنت محظوظ، إنك شخص تحسد على ما أنت عليه. فأسأله لماذا، فيجيبني: لأنك أحد أبناء هرقل. فأطبقنا صامتين واكتفينا بتبادل النظرات والابتسامات في جو يعمه السلام والانسجام. وبعد ذلك كان علي أن أودعه، فقلت مستدركا: إن طنجة تسمح لنا جميعا أن نكون أبناء هرقل، علينا فقط أن نسمح نحن بذلك. إلى طنجة تصل السفن، ومن طنجة ترحل السفن إلى مكان ما.